وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
أما تأثير الدواء الخبيث أو المأكل أو المشرب الخبيث في النسل فهو باب جديد من أبواب الطب. هامش، وقد ظهرت في الفترة الأخيرة أبحاث طبية عديدة تؤكد تأثير الخمور على الأجنة، فتؤدي إلى ظهور آثار الكحول السمية على الجنين، مما يسبب 1- توقف نمو الدماغ وصغر حجمه، 2- توقف نمو العينين، 3- توقف نمو الفكين مما يؤدي إلى ضمورهما وصغر حجمهما، 4- كثرة العيوب الخلقية في القلب، 5- تأخر النمو في الجسم عامة، 6- التأخر العقلي والعته والبلاهة نتيجة تأخر نمو المخ. نعود إلى الموضوع مرة أخرى، وقد كثر الكلام فيه بعد اكتشاف قصة عقار الثاليدوميد، وهو عقار مهدئ خال من المضاعفات. فلما أعطي للحوامل تشوهت الأجنة وخرج الأطفال بدون أطراف، وثارت قضايا أمام المحاكم في أوروبا وخاصة في ألمانيا حيث اكتشف هذا الدواء، وسحب الدواء، ولكن الشركة التي أنتجته أفلست لفرط ما دفعت من غرامات وتعويضات. وقد اتضح أن أولاد مدمن الخمر يكونون في الغالب مدمنين، وتكثر فيهم نزعة الإجرام، كما يكثر فيهم الخلل العقلي والعته والجنون. ولكن هل ذلك ناتج من تأثير الخمر في الصبغيات الكروموسومات والناسلات الجينات التي تحمل الصفات الوراثية عبر الحيوان المنوي للرجل أو البويضة للأنثى، أم أن ذلك ناتج عن تأثير البيئة الفاسدة؟ يجيب العلماء في هذا بقولهم: إننا لم نكتشف جينا ناسلا خاصا في الحيوان المنوي أو البويضة يحمل خاصية الإدمان، ولكننا نعلم أن نسبة المدمنين عالية جدا بين الذين لهم تاريخ عائلي بالإدمان 62%، بينما تكون النسبة لدى شاربي الكحول العاديين منخفضة وهي 16%. كما يقول الدكاترة سيتل وفوجتلين ولامير الذين يعملون في مصح شادل لمعالجة الإدمان، وهو أشهر مصح لمعالجة الإدمان في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أجريت تجارب أخرى، فنقل أولاد المدمنين من بيوت أسرهم وهم أطفال، وأنشؤوا نشأة عادية في بيئة عادية بعيدة عن الإدمان، فوجد أن نسبة كبيرة منهم انقلبت إلى الإدمان عندما تعرضت لشرب الخمور. وهذا يدل على أن هناك استعدادا وراثيا على الأقل للإدمان بين المدمنين، وأن شرب الخمور يؤدي بالتالي إلى إيجاد حيوانات منوية لدى الرجل أو بويضة لدى المرأة مصابة في إحدى ناسلاتها أي جيناتها بالاستعداد لشرب الخمور لدرجة الإدمان. وباختصار، كما يقول الدكتور لينكولن ويليامز في كتابه القيم شرح إدمان الخمر، إن بذرة الإدمان تنمو بسرعة في تربة الإدمان العائلي. وهكذا تتضافر عوامل الوراثة مع عوامل البيئة في إيجاد ذرية تميل إلى الإدمان، أي أنها بمجرد شرب الخمور لا تملك القدرة على التوقف كما يتوقف معظم الشاربين، وإنما يستمرون في الشراب حتى الثملة. وقبل أن ننهي هذا الفصل عن التداوي بالخمر، نورد بعض الحوادث التي تدل على عمق الإيمان وكيف كان المسلمون يتقبلون كلام الله ورسوله بالطاعة التامة ولا يصدقون في ذلك أقوال الأطباء في زمنهم. ثم يتطور العلم ويتقدم الطب، فإذا الطب الحديث يكتشف صدق ما ذهب إليه هؤلاء وزيف ما اعتقده الأطباء في تلك الأزمنة. وقد أوردنا مقالة ابن القيم في هذا الصدد، وقد قالها في زمن كان الطب مجمعا فيه على أن الخمر دواء، ورفض بصدق أيمانه تلك الخرافة. ونعرض الآن لبعض ما روي عن الإمام جعفر الصادق في هذا الصدد، ففيه غناء. سأل أحدهم الإمام الصادق عن رجل به البواسير الشديد، وقد وصف له دواء من نبيذ لا يريد به اللذة بل يريد الدواء، فقال: لا ولا جرع. قيل: ولما؟ قال لأنه حرام، وأن الله لم يجعل في شيء مما حرمه دواء ولا شفاء. وقد كان الطب في تلك الأزمنة الغابرة يظن أن علاج البواسير بالخمر، وما دري الطب آنذاك أن الخمر تسبب البواسير وتهيجها، وذلك بطريقتين مباشرة، وذلك بسبب الاحتقان وتمدد الأوعية الدموية في الشرج، وثانيها بواسطة تليف الكبد وازدياد ضغط الدم في الوريد البابي، وسنعرض لذلك عندما نتحدث عن الكبد إن شاء الله. قال أحدهم للإمام جعفر الصادق: إن بي وجعا وأنا أشرب النبيذ، ووصفه لي الطبيب، فقال له: ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي؟ قال: لا يوافقني. قال: فما يمنعك من العسل الذي قال الله فيه شفاء للناس؟ قال: لا أجده. قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك واشتد عظمك؟ قال: لا يوافقني. قال: تريد أن أمرك بشرب الخمر؟ لا والله لا أمرك. وسئل الصادق عن الدواء يعجن بالخمر فقال: ما أحببت أن أنظر إليه ولا أشمه، فكيف أتداوى به؟ التداوي بغير الخمور من المواد المخدرة. إذا علمنا أن التداوي بالخمر الصرفة حرام عند الفقهاء جميعا إلا من توهم منهم أن للخمر فائدة طبية، وأما الترياق فقد اختلفوا فيه كما ذكرناه. ويبقى السؤال: هل يجوز التداوي بالأفيون ومشتقاته؟ وهل يجوز استخدام البنج وهو مذهب للعقل؟ وهل يجوز استعمال حبوب الداتورة أو غيرها من المواد التي قد يذهب بعضها بالعقل لو أخذت بكمية كبيرة ويسبب بعضها الإدمان، مثل الباربيتورات والفاليوم واللايبريم وغيرها؟ نقول إن الأمر يحتاج إلى تفصيل، فليست كل هذه المواد سواء، فالحشيش مثلا لا فائدة طبية منه وليس له أي استخدام في الطب، ولذلك ينترج عليه حكم الخمر في الحرمة ولا يجوز استعماله في الطب، بينما نجد أن الأفيون ومشتقاته مثل المورفين والكودايين نجد لها استعمالات طبية كثيرة، والكودايين مسكن للألم ومهدئ للسعال ولا يسبب ذهاب العقل ولا اللذة المطرية الموجودة في الخمر، وليس هناك من خطر سوى خطر التعود والإدمان. وأما المورفين والهيروين فإنهما من أقوى ما اكتشف الإنسان من مسكنات للآلام المبرحة، وهما أيضا أقوى المواد المسببة للإدمان. وعليه فإن استخدام المورفين في الطب مسموح به في الحالات المسببة للآلام الشديدة المبرحة، مثل جلطة القلب أو السرطانات، وخاصة قرب النهاية المحتومة. ومع هذا فإن المورفين ومشتقاته لا يسبب الإسكار في العادة، وإنما خطره العظيم هو في التعود والإدمان. وكذلك استعمال الحبوب المهدئة، وهي الآن طوائف مختلفة متعددة، وتحت كل طائفة مجموعة من الأدوية، وجميع هذه المواد تخفف من وطأة القلق وتريح البال وتجلب النوم، وبعضها يذهب الكآبة والضيق، وفي الحدود المتعارف عليها طبيا لا تسبب فقدان العقل ولا الإسكار. أما إذا زاد المقدار فإنها تسبب نوعا من التشوش الذهني، وقد تفقد التوازن ويبدو المرء وكأنه سكران ثمل. ولذا فإن جميع الدول تمنع استعمالها إلا بإرشاد طبيب، وبما أن هذه المواد لا تسبب السكرة المطربة الموجودة في الخمر ولا تسبب الإسكار بالمقادير المستعملة، وإن كان كثيرها يسبب ما يشبه السكر، وعليه فإن مذهب الإمام أبو حنيفة والظاهرية ييسر الأمر ويبيح تناولها بالمقادير المطلوبة التي لا تسبب فقدان العقل أو الاتزان. أما المواد المستعملة في التخدير فهي لا شك تذهب العقل، ولولا ذلك لما استعملت في التخدير، وهي لا تسبب الشدة المطربة، ويفقد المرء وعيه بمجرد استنشاقه لها أو إعطائه إياها بالوريد، وهي لا تسبب الإدمان، رغم أن طبيب التخدير أو مساعده قد يتعود على استنشاقها بالتدريج وبكميات ضئيلة تتطاير من الكمامة وجهاز التخدير. وعليه فإن استخدامها على غرار الخمر غير وارد أصلا، ولا يستخدمها إلا الأطباء لإفقاد المرضى وعيهم حتى يتمكن الجراحون من إجراء عملياتهم، ولذا فهي لا تدخل في رأينا في حكم الخمر أصلا، ويجوز استعمالها طبيا والله أعلم. أما الإنفيتامين ومثله إلى حد ما القات الذي يستخدم بكثرة في اليمن والحبشة، فإنهما لا يسببان الإسكار ولا فقدان العقل، وإن كان يسببان التعود والإدمان. والإنفيتامين أخطر من القات بكثير من حيث تسبيب التعود والإدمان. أما القات فيعطي ماضغه نشاطا ولكنه يعقبه خمود، ويسبب أيضا اتساع حدقة العين وزيادة ضربات القلب ونشفان الريق والإمساك والأرق، وخسارته المادية أكبر وأفدح، ولكنه من العسير أن نجعله ضمن المواد المسكرة مثل الخمر. الفصل الثالث: هل للخمر منافع؟ الخمر والجنس. إن منافع الخمر مرتبطة بالأوهام والأساطير، ومن أهم هذه الأوهام المتعلقة بمنافع الخمر أنها تقوي الباء وتزيد من القدرة الجنسية. ومنذ أماد طويلة والإنسان سادر في غيه وأوهامه، ويشرب الخمر على أمل أن تزيد من قدرته الجنسية. وقد تنبه الشاعر الإنجليزي الموهوب شكسبير لهذه النقطة، فقال عنها: إنها تحفز الرغبة ولكنها تفقد القدرة على التنفيذ. وسبب هذا الوهم أن للخمر في جسم الإنسان تأثيرين: أولهما تأثير سريع أولي، وثانيهما تأثير بطيء ودائم. والتأثير السريع هو إزالة الحياء والحشمة بتخديرها للمناطق المخية العليا في الإنسان، وعندئذ ينفلت الإنسان من ربقة الأخلاق والمثل، فينطلق كالبهيمة يسافد في الطرقات وفي أي مكان. ولذا تكثر في هذه المرحلة الجرائم المختلفة بما فيها جرائم الجنس وهتك العرض والاغتصاب، بل ومقارفة الفاحشة حتى مع المحرمات والمحرمين من الأقارب والأخوات والبنات، إذ يفقد المرء بسبب الخمور قدراته العقلية، ويفقد معها كل وازع وضمير. هامش. وقد نشرت صحيفة الديلي ميل في عددها الصادر في 26 من يونيو عام 1980 أن هيئة الصحة العالمية قد صرحت بعد أن قامت ببحث أحوال 30 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أن 86% من جرائم القتل و 50% من جرائم الاغتصاب وجرائم العنف قد تمت تحت تأثير الخمر. ويقول اللورد هاريس: إن الأبحاث التي أجريت على المجرمين والقتلة في السجون البريطانية تدل على أنهم يعانون من إدمان الخمور بصورة خاصة، وأن ما لا يقل عن 50% من جميع هذه الجرائم المريعة قد تمت تحت تأثير الكحول. الآن نعود إلى الموضوع مرة أخرى. وبناء على ما يحدث في هذه المرحلة، فأصل الاعتقاد بأن الخمر تزيد في الباءة والمقدرة الجنسية، ولكن لا يلبث شارب الخمر إلا فترة من الزمن حتى تنقلب الآية، ويفقد المدمن قدرته الجنسية تماما فيصاب بالعنة، أي عدم القدرة على الانتصاب وقلة الباء. ورويدا رويدا يفقد شارب الخمر قدراته رغم محاولاته في التهتك وحضوره إلى النوادي الليلية وأماكن العرى، إلا أنه يفقد قدرته على التنفيذ. وقد بلغ الأمر ببعضهم أن يدفع نقودا لشاب كي يمارس العملية أمامه ويستمتع هو بدور المتفرج فقط. والسؤال هو: كيف تسبب الخمر العنة وفقدان القدرة الجنسية؟ لقد أوضحت الأبحاث الطبية الحديثة أن الخمر تسبب ذلك بثلاثة أشياء: أولها أن مدمن الخمر يعاني من تليف الكبد، وبما أن الغدد فوق الكلية الكظرية تفرز شيئا يسيرا من هرمون الأنوثة لدى الرجل، تقوم الكبد السليمة بتحطيم ذلك الهرمون حتى يبقى هرمون الذكورة التستيرون هو المسيطر، فإن الكبد المريضة لا تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، ولذا يزداد هرمون الأنوثة في جسم مدمن الخمر، فتكبر أفداؤه ويرق صوته ويقل شعر العنة ويسقط شعر الذقن والشارب، وتترهل العضلات ويتجمع الدهن في الأرداف والعجز، ويفطر العزم والإقدام، ويفقد المدمن بذلك صفات الرجولة، ويتحول إلى شبه أنثى بأثداء وأرداف وعجز، ويفقد قدرته الجنسية، ويصاب بالعنة وقلة الباء. وثانيها، تؤثر الخمر تأثيرا سميا مباشرا على الخصية، والخصية هي مصنع هرمون الرجولة التستيرون، كما أنها مصنع نطف الحيوانات المنوية. ونتيجة لذلك يقل إفراز هرمون الرجولة، كما أن الحيوانات المنوية يقل عددها ويكثر فيها الأشكال الغريبة التي لا تؤدي إلى التلقيح، كما أن حركتها تقل، فلكأنما هي ثملة سكرى بتأثير الكحول. وثالثها، أن عملية الانتصاب ترجع إلى تدفق الماء عبر أوردة الأحليل، وكل ذلك بتحكم الجهاز العصبي الغير إرادي ومركزه في الفقرات العجزية، ويسمى الجهاز نظير التعاطفي. أما القذف والإنزال فهو نتيجة أوامر من الأعصاب الآتية من الجهاز العصبي الغير إرادي والمعروف باسم الجهاز العصبي التعاطفي. وللخمر تأثير مباشر على هذين الجهازين من الأعصاب الغير إرادية، أي التي لا تتحكم فيها إرادة الإنسان، وتقوم الخمر بإصابة هذه الأعصاب بالشلل فتفقد وظيفتها، ويؤدي ذلك إلى عدم الانتصاب العنة، كما يؤدي إلى عدم القدرة على الإنزال في كثير من الأحيان. وهكذا تصيب الخمر الجهاز التناسلي من كل حدب وصوب، يقل هرمون الذكورة ويزداد هرمون الأنوثة، ويقل إفراز المني، وتقل فيه الحيوانات المنوية عددا وعدة، وتكثر فيها الأشكال الغريبة، كما تقل حركتها وفعاليتها. وبعد هذا كله يصاب الجهاز العصبي المسؤول عن الانتصاب والانتشار، فيصاب المدمن بالعنة وقلة الباء وفقدان المقدرة الجنسية. والنتيجة أن شارب الخمر الذي أقدم على شربها ليزيد من قدرته الجنسية انتهى به الأمر إلى فقدان تلك القدرة فقدانا كاملا، ولا علاج إلا بالتوقف التام عن شرب الخمور، وخاصة في بداية الأمر. وإذا أضاف المدمن إلى شرب الخمر تدخين السجائر أو استعمال التبغ بأي صورة من صور استعمالاته مضغا أو صعوطا أو تدخينا، فإن تعاون هاتين المادتين السامتين يسرع بالوصول إلى العنة وفقدان القدرة الجنسية. وقد ثبت بالبحوث الطبية الحديثة أن النيكوتين ومواد التبغ السامة الأخرى لها تأثير مباشر على إفراز هرمون الذكورة من الخصية، كما أنها تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية حيث تقل عددها، كما تكثر فيها الأشكال الغريبة التي لا تجدي في التلقيح، كما أن حركتها ونشاطها تقل بتأثير هذه المواد. وبما أن الخمر تفعل الشيء ذاته، فإن اجتماع هاتين المادتين وكثيرا ما يجتمع يؤدي إلى فقدان القدرة الجنسية التي من أجلها يشرب كثير من الناس الخمر ويدخنون السجائر. والغريب حقا أن الخمر لها تأثيرات متضادة في جسم الإنسان بل وفي سلوكه. الخمر والهضم. الخمر في أول الأمر تزيد من إفراز المواد المساعدة للهضم، كما أنها تزيد أول الأمر من إفراز حامض كلور الماء، ولكنها لا تلبث إلا يسيرا حتى تقل الإفرازات الهاضمة، ويصاب المدمن بفقدان الشهية والتهاب المعدة الضموري المزمن. وبناء على هذا التأثير الأولي شربت الخمور منذ أقدم الأزمنة، ولا تزال تشرب إلى يومنا هذا على أساس أنها فاتحة للشهية، ولا تكاد تخلو مائدة طعام في أوروبا وأمريكا من نوع من أنواع الخمور وخاصة الأنبذة، وهو ما يستعمل بكثرة في فرنسا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا ووسط أوروبا. يراجع فصل الخمر والجهاز الهضمي لمزيد من التفصيل. الخمر والتدفئة. وكذلك تفعل الخمر بالنسبة للتدفئة، وكثير من الناس يشربها على هذا الأساس. وقد جاء وفد اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن بلادنا باردة، وإننا نعالج عملا شديدا ونتخذ شرابا فنقوى به على برد بلادنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هل يسكر؟ قالوا: نعم. قال: فاجتنبوه. قالوا: إن الناس غير تاركيه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم يتركوه فقاتلوهم. وقد أوضحنا كيف أن الخمر توهم الإنسان بالدفء، لأنها توسع الأوعية الدموية الموجودة في الجلد، ويؤدي ذلك إلى الإحساس بالدفء بل والحرارة، وفي نفس الوقت يفقد المرء حرارة جسمه إلى الجو البارد، ويؤدي ذلك إلى هلكه. الخمر والشجاعة والكرم. وهناك وهم آخر، وهو أن الخمر تدفع الإنسان إلى الشجاعة والكرم، وقد كان العرب يشربونها على هذا الوهم، حتى قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في جاهليته قبل إسلامه عنها: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. وليس ذلك إلا لأنها تخدر المناطق المخية العليا، حيث الفكر والروية، وحيث العقل يعقل الشهوات الجامحة، فيبدو لذلك المخمور وكأنه شجاع مقدام، وهو ليس كذلك، إذ سرعان ما ينقلب الأمر إلى ضده، وتنقلب تلك الشجاعة إلى خور وجبن. وعلى كل حال، فليست تلك الشجاعة بالشجاعة المحمودة، ولا ذلك الكرم بالكرم المحمود. فإذا كانت الشجاعة في غير موضعها سميت تهورا، وإذا كان الكرم في غير موضعه انقلب إلى إسراف وتبذير. واستمع إلى الإمامين الجليلين البخاري ومسلم، وهما يحدثان عن علي كرم الله وجهه، وهو يقص لنا قصة حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال رضي الله عنه: كانت لي شارف ناقة من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا ناقة من الخمس يومئذ، والخمس هو من نصيب آل البيت من المغنم، بناء على قوله في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما أردت أن أبتني أتزوج بفاطمة، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع، وهي قبيلة من اليهود كانت تسكن المدينة، يرتحل معي فنأتي بأذخر نبات له ريح طيب، أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرس. فبينما أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائز والحبال، وشارفاي مناخاني إلى جانب حجرة رجل من الأنصار، أقبلت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد جبت قطعت أسنمتهما، وبقرت أي طعنت خواصرهما، وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر، فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، غنته قينة وأصحابها، فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النوى. فوثب حمزة إلى سيفه فاشتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة، فعرف صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، ما رأيت اليوم عدا حمزة على ناقتي، فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي، وأتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن، فإذا هم شرب، فطفق صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصعد النظر إلى سرته، ثم صعد النظر إلى وجهه، ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص على عقبيه القهقري، وخرج وخرجنا معه، وذلك قبل تحريم الخمر. وهذه القصة تكفي لترينا أي شجاعة يكسبها شارب الخمر، حتى لا يقول حمزة الذي يفدي نفسه في حب الله وحب رسوله، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وهو حمزة الذي ذهب في جاهليته إلى أبي جهل فشجه شجة منكرة، لأنه علم أن أبا جهل اعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لأبي جهل: أتشتمه وأنا على دينه؟ ومنذ تلك اللحظة دخل في الإسلام انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا له، ولم يكن من قبل قد دخل في دين الله. أيعقل من حمزة أن يصعد النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول له ولعلي: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ لولا تلك الشجاعة الكاذبة الخرقاء التي أعطته إياها الخمر، فتبا لها من شجاعة وتبا له من كرم يبقر ناقتي علي التي ليس له سواهما يومئذ. وهذا كله يرينا إلى أي مدى وصل الإنسان بالوهم، لأنه لا يرى في الغيب الأعم إلا ظواهر الأمور، أما بواطنها فلا يعقلها إلا العالمون. وقد كان الناس يعتقدون أن في الخمر دواء، وأن فيها غذاء وقوة للأبدان، وأنها تزيد من قدرتهم على تحمل المشاق وعلى مكابدة الأعمال وعلى مواجهة البرد، ويظنون أن فيها منافع صحية، فتهضم الطعام وتخرج الفضلات وتشحذ الذهن وتزيد من القدرة الجنسية وتدفع بهم إلى الشجاعة والكرم. حتى أن الإمام ابن كثير يقول في تفسير الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، من حيث أن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي قال فيها حسن ابن ثابت في جاهليته: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولذا قال الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا وصل الأمر أن يقول فيها ابن كثير هذا، فكيف بغيره؟ ولقد انقشعت تلك الأوهام بظهور الأبحاث الطبية الحديثة، وآخر تلك الأوهام انقشاعا وزوالا هو وهم أنها توسع الأوعية الدموية المغذية لعضلة القلب. فقد تبين بالأبحاث الدقيقة أن الخمر رغم أنها توسع الأوعية الدموية الموجودة تحت سطح الجلد، إلا أنها لا توسع الأوعية الدموية المغذية للقلب، بل على العكس من ذلك، فإن شرب الخمور يؤدي إلى زيادة الدهون الأحماض الدهنية والكوليسترول في الدم، ويؤدي ذلك إلى ترسبها على جدر الأوعية الدموية وخاصة شرايين القلب والدماغ، فيؤدي ذلك إلى تصلب الشرايين وإلى زيادة جلطات القلب. كما أن الخمر سم ناقع لعضلات القلب، وقد فصلنا في ذلك عندما تعرضنا للخمور وأمراض القلب والدورة الدموية. وليست الخمر علاجا للقلب كما توهم الشيخ سيد سابق، حيث صدق ما قاله له الأطباء حينئذ فقال: أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت، فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر، وعندئذ يجوز له أن يشربها بناء على هذا الوهم. وقد قال المصطفى صلوات الله عليه وسلم: إنها داء وليست دواء. وخلاصة القول أن كل ما ذكر عن منافعها إنما هو من قبيل المنافع الوقتية الآنية التي تعقبها الحسرات والآهات، وأما منافعها التجارية فتعود على فئة من المجتمع بمكاسب ضخمة، ولكنها تؤدي إلى خراب المجتمع بأكمله. وقد ذكرنا في فصل آخر أن ما تخسره بريطانيا على الخمر يبلغ 3,000,000,000 جنيه استرليني سنويا، وما تخسره الولايات المتحدة يقرب من 30,000,000,000 دولار في كل عام، حسب ما ذكره كتاب الكلية الملكية للأطباء مواضيع في العلاج، وما تخسره فرنسا حسب تصريح وزير الاقتصاد روبير بابوك أكثر من 7,000,000,000 دولار حسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن وكالات الأنباء في عددها الصادر في 1 من شهر 7 عام 1980. فمصائب الخمر الاجتماعية تفوق بدون شك أو ريب حتى مصائبها الصحية، وقد ركز القرآن على تلك الأخطار حيث قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهكذا يتبين أن ما يقال عن منافع الخمر ليس إلا المنافع الظاهرة الوقتية الآنية، وأما حقيقتها فهي المضار الاجتماعية والصحية والدينية وما يعقبها من مضار وأخطار يعدل أضعاف أضعاف تلك اللذة التي يجدها شاربها أول الأمر فتعقبها الآهات والحسرات. الفصل الرابع: نجاسة الخمر والكحول والكولونيا. كثيرا ما يرد هذا السؤال: هل الخمر نجسة العين، أي أنها إذا أصابت ثوبا حرم فيه الصلاة، أم أن النجاسة معنوية؟ وإذا قلنا بنجاسة الخمر فهل يعني ذلك بالتالي أن الكحول وما يستخدم فيه من الكولونيا والبرفان نجس أيضا؟ ولنبدأ بالخمر أولا، فقد اختلف فيها الفقهاء، وأغلب الفقهاء على أنها نجسة العين، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقالوا إن تسميتها رجسا يدل صراحة على كونها نجسة. ولم يوافقهم على هذا الرأي ثلة من كبار العلماء والفقهاء، منهم نبراس العلماء الشيخ ربيعة شيخ الإمام مالك رحمهم الله، ومنهم الإمام الحسن البصري والليث وداود رحمهم الله. ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع، وقد قالوا إن نجاسة الخمر معنوية، وأشاروا إلى قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد اتفق العلماء سلفا وخلفا على عدم نجاسة المشرك العينية، وإنما هي نجاسة معنوية، وإذا لمس أو صفح مشرك مسلما أو لمس ثوبه فلا يتنجس بذلك بدنه ولا ثوبه، وكيف يتنجس وقد أباح الله تعالى نكاح المشركة الكتابية التي تدعو عيسى ربها. ولا يقتضي تحريم الخمر أن تكون نجسة العين، وإلى هذا الرأي ذهب أيضا الإمام الشوكاني، قال في السير الجرار: ليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به. وحتى إذا قلنا بنجاسة عين الخمر فهل يعني ذلك أن الكحول نجس؟ من المتفق عليه لغة أن الخمر هي ما غلا واشتد من النيء أو عصير العنب، وما عداها ينسحب عليه حكم الخمر باعتبار الإسكار. يقول صاحب المنهاج للشافعية: وحقيقة الخمر المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد، وتحريم غيرها بنصوص دلك على ذلك، ولذا فإن علة تحريم تلك المواد المسكرة هو الإسكار وليس لذاتها. وجميع ما هو مسكر أي يذهب العقل، سواء كان من السوائل المائعات مثل الخمر وغيرها من المشروبات المسكرة، أو من الجامدات مثل الحشيش والأفيون والخشخاش وحبوب الداتورة أو حبوب الهلوسة وتتخذ أيضا على هيئة حقن، أو من الغازات مثل أنواع البنج المختلفة كالإيثير، أو استخدام الحشيش على هيئة دخان يتنفسه متعاطي، فإن كل ذلك يندرج تحت المواد المخدرة والمذهبة للعقل. وقد أدرجها الفقهاء على اختلاف العصور تحت حكم الخمر في الحرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، أخرجه الستة: البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي ومالك. ولقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أخرجه الستة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، الترمذي وأبو داود. ورغم دخول جميع هذه المواد المذهبة للعقل المسببة للإدمان في الحرمة، إلا أن الفقهاء لم يتفقوا في حكم نجاستها ولا في حد متعاطيها، فقد نص الإمام النووي في المجموع على أن متعاطي النباتات المذهبة للعقل والتي لا توجد بها لذة مطربة محرمة، ولكنها ليس فيها حد على متعاطيها. كما اتفق الفقهاء على أن حكم الجامدات من هذه المواد في النجاسة أنها تعتبر طاهرة العين، وأما المسكرات من المائعات أي السوائل فقد أدخلها الشافعية والحنابلة والمالكية في حكم الخمر في كل شيء بما فيه النجاسة، وأما الأحناف فلم يحرموا من هذه المواد إلا ما أسكر، وأما القليل الذي لا يسكر فلم يدخلوه في الحرمة، وبالتالي لم يدخلوه في حكم النجاسة. ونص الإمام أبو حنيفة على طهارة النبيذ ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع. وقد ذهب الأئمة أحمد ومالك وأبو حنيفة إلى طهارة بخار النجاسة، أما الشافعية فقالوا بنجاسة ذلك البخار، وبما أن الكحل سائر سرعان ما يتطاير ويتحول إلى غاز، فإن هذا الغاز أو البخار يعتبر طاهرا ولو كان أصله نجسا عند أحمد ومالك وأبو حنيفة. وإذا علمنا أن الكحول يتكون في كثير من المأكولات وجميع ما نخمره مثل الخمير والخبز والكعك والبسكويت، بل إن الكحول يتكون داخل أمعائنا بفعل البكتيريا، فإننا نتيقن بذلك أن الكحول غير نجس، وأن علة تحريم الكحول هي الإسكار فحسب. وكذلك إذا علمنا أن الكحول المستخدم في الكولونيا وغيرها لا يستخرج من الخمر أبدا، وإنما يصنع بطرق كيميائية منها تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الإيثيلي أو الإيثانول كما يسمى علميا. وعلى ذلك فليس مصدر الكحول الخمر، ومن يقول بنجاسة عين الخمر فإن الكحول المستخدم في هذه العطور والروائح ليس مستخرجا من الخمر، بل هو مصنوع بطريقة مغيرة ومن مواد ليست نجسة. ويبدو على هذا أن استعمال الكحول في الكولونيا والبرفام وغيرها استعمال مادة طاهرة، ولكن هذا لا ينفي مطلقا حرمة شربها، ولا خلاف مطلقا في أن الكحول مسكر، بل هو علة الإسكار في الخمور، ولا يجوز شربه بأي حال من الأحوال. ولكننا نقول إن كونه مسكرا شيء وكونه نجسا شيء آخر، ولا تلازم بين الحكمين، والله أعلم. الفصل الخامس: المشروبات الغازية والكحول. لعل كثيرا من القراء لا يعلمون أن المشروبات الغازية مثل البيبسي كولا والكوكا كولا والسيفن أب وغيرها قد أذيبت موادها الأولية بشيء من الكحول، فما هو يا ترى حكم هذه المشروبات؟ وهل تحتوي على الكحول؟ والكحول هي روح الخمر سبيريت أو سبيرتو كما يسميها العامة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ بلى لقد قال ذلك، ولكن لو شرب إنسان ما كثيرا من هذه المشروبات مثل البيبسي كولا أو سيفن أب فهل يسكر؟ من المعلوم والمتفق عليه أنه لا يسكر ولو شرب فرقا، فعلة التحريم وهي الإسكار مفقودة. وعليه فإن حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو حديث ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، لا ينطبق مطلقا على هذه المشروبات، إذ لو شرب شخص ما هذه المشروبات بأي كمية فإنه لا يسكر. وعليه فإن هذه المشروبات لا يمكن أن تكون إلا حلالا، لأن علة التحريم مفقودة أصلا وهي الإسكار، ولأنه لا ينطبق عليها اسم الخمر لا لغة ولا شرعا ولا حكما، ولأنها لم تخالط مادة الخمر وهي النيء من عصير العنب الذي علا واشتد وقذف بالزبد. ورغم كل هذا فإن أغلب الفقهاء متفقون على أن الخمر لو أضيفت إلى سائل أو مادة واستهلكت فيها الخمر استهلاكا تاما، بحيث لم تعد تلك المادة مسكرة ولو شرب منها الكثير، فإن تلك المادة تصبح حلالا، وما فيها من الخمر معفو عنه لأنه داخل في حكم المستهلك. وقد استدل الفقهاء على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوتي بجبن من الشام وأخبر بأنه يعقد بأنفحة نجسة، فجوز صلى الله عليه وسلم أكله ولم ينه عنه. وعن ابن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك من عمل النصارى، فدعا بسكين فسمى وقطع وأكل، أخرجه أبو داود ورزين. وأخرج أحمد والبزار عن ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزاة فقال أين صنعت هذه؟ فقالوا بفارس، ونحن نرى أنه تجعل فيها ميتة، فقال اصنعوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا. وعلي فإن جميع هذه المشروبات الغازية مثل البيبسي كولا والسيفن أب والكوكا كولا وغيرها هي من المشروبات الطيبة التي أباحها الله لنا، رغم أن موادها الأولية قد أذيبت بشيء يسير من الكحول والله أعلم. وفي كتاب الأطعمة من الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت تحت عنوان الغازوزة ما يلي: هي شراب حلو فيه قليل من الزيوت العطرية مشبع بغاز ثاني أكسيد الكربون تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي، وقد تضاف إليه مواد أخرى تكسبه لونا أو طعما خاصا. والزيوت العطرية الداخلة في صناعتها لا تمتزج بباقي موادها إلا إذا حلت بإضافة جزء من الغول الكحول إليها، والغول مسكر بل هو روح المسكرات كلها، فهو نجس عند الجمهور وبه يتنجس الزيت والغازوزة فيحرم شربها. هذا ما يبدو ولأول وهلة، لكن إذا أمعنا النظر أمكننا أن نقول إن إضافة الغول إنما هي للإصلاح، فشأنها شأن إضافة الأنفحة النجسة إلى اللبن ليصير جبنا، وقد قالوا إن الأنفحة لا تنجس اللبن بل يعفى عنها. هذا إذا قلنا إن الغول نجس، فإذا قلنا إنه طاهر كما قال الشوكاني وكما اختارته لجنة الفتوى في الأزهر فلا إشكال والله أعلم. الفصل السادس: تحريم الخمر. هل الخمر محرمة؟ سؤال فضلنا من قبل عدم الإجابة عليه لتفاهته ولأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، ولكننا نجدنا الآن مضطرون للإجابة عليه بعد أن وجدنا عددا من الناس قد تسرب إلى أذهانهم تلك المقولة المدسوسة الظاهرة العوار الواضحة البطلان أنه لم يرد نص قطعي بتحريم الخمر مثلما ورد بتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. ونحن نقول لهم لقد ورد في القرآن الكريم ما هو أشد وأصرح من لفظ التحريم، حيث قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقد قرنها المولى سبحانه وتعالى بالميسر وهو القمار، وقرنها بالأنصاب وهي حجارة وأوثان كانوا يذبحون قرابينهم عندها، وقرنها بالأزلام وهي قداح كانوا يستقسمون بها، واعتبرها رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها تماما كما أمر باجتناب عبادة الأوثان وقول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وسماها رجسا وهو أشد الدنس. وأوضح تعالى بعد ذلك بعضا من مضارها الاجتماعية والدينية: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وعندما سمع المسلمون هذه الآية قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ وهو من الزهو والتمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فجرت في سكك المدينة فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فجرت في سكك المدينة. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده شيء فليبيعها ولينتفع بها. فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وعنده منها شيء فلا يشربها ولا يبيعها ولا ينتفع بها، فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها. وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربونها أي الخمر ويأكلون الميسر، فسألوه عنها فنزل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال الناس: ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هامش: ومع هذا فقد توقف كثير من أهل المدينة يومئذ عن شرب الخمر تأثما وتحرجا من هذا الإثم الكبير الذي يغلب ما فيهما من منافع عاجلة ومكاسب مالية. تفسير ابن كثير سورة المائدة آية رقم 90-91. نعود إلى الموضوع مرة أخرى. وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوما من الأيام فصلى رجل من المهاجرين بأصحابه وخلط في قراءته فنزلت آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكانوا يشربون حتى نزلت آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وروى ابن جرير بسنده عن أبي بريدة عن أبيه قال: بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر حلة أي حلالا قبل تحريمها، إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وقد نزل تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ قال: وبعض القوم شربته في يده يشرب بعضا، وبقي بعض بالإناء تحت شفتيه العليا كما يفعل الحجام، ثم صبوا في بطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعا عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: ألا يقربن الصلاة سكرا. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فدعا عمر فقرأت عليه فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي وجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال، وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب ابن سليم، ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. وها أنت ترى كيف استجاب المؤمنون لهذه الآية بتلك الطاعة الفورية، حتى أن أحدهم لترتجف يده وهي ممسكة بالكأس يقترب من فيه عند سماع الآية فيمجها كما يمج الحجام الدم، ثم يهريق ما في الكؤوس والدنان ويكسر ما في القلال والجرار من خمر. تلك الاستجابة الفورية التي لم يحدث لها نظير في تاريخ الإنسانية الطويل مع الخمر. فإذا كانت الخمر قد اقترنت بالأوثان وعبادتها والذبح عليها، وهي أشد الآثام والذنوب مطلقا، وهي الذنب الذي لا يغتفر إلا أن يتوب منه ويدخل في الإسلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كانت الخمر قد اقترنت بالنصب والأزلام وأسماها الله رجسا من عمل الشيطان ووصفها بنفس الوصف الذي وصف به الأوثان وقول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذا كانت كذلك فلا شك أن الحرمة أشد وأعظم من لفظ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلا يوجد في الإسلام شيء أشد من الشرك بالله وعبادة الأوثان، ومع ذلك لا تجد في القرآن لفظة حرمت عليكم عبادة الأوثان، وإنما تجد فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وتجد لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تجد حرم عليكم الزنا أو حرم عليكم قول الزور أو حرم عليكم الفواحش أو غيرها من الكبائر، وإنما تجد لا تقترب مجرد اقتراب فضلا عن مزاولته، وهو أشد أنواع التحريم والمنع. والأحاديث النبوية بعد ذلك كثيرة ومستفيضة في تحريم الخمر وفي لعن شاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها. عن أنس رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، وعنها أيضا كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي ومالك. وأخرج الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة النرد والغبيراء شراب مسكر من الذرة، وكل مسكر حرام. وعن جابر رضي الله عنه ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه الترمذي وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنه كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أخرجه الستة البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي ومالك. وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فقال أما بعد يا أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أنواع، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، أخرجه الستة إلا مالكا. وأنت ترى بذلك أن الخمر قد حرمت أشد التحريم بالكتاب والسنة والأمة مجمعة على ذلك قديما وحديثا، ولم يشذ عن ذلك أحد من أهل الملة. فمن قال بأن الخمر حلال بعد أن يبلغه ما في الكتاب والسنة فهو كافر مرتد يستتاب ثلاثا، فإن لم يتب من قولته تلك ويرجع إلى الإسلام قتل كافرا مرتدا ولم يصل عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، وإن لم يقتله الإمام حدا وقتله أحد المؤمنين فدمه هدر. وهناك فرق شاسع وبون هائل بين من يشرب الخمر وهو معتقد حرمتها معترف بذنبه وتقصيره، وبين من استحلها حتى ولو لم يشربها، فالأول لا يزال في دائرة الإسلام والإيمان ويرجى له التوبة وإن كان على خطر عظيم، أما الثاني فقد نزع نفسه من ربقة الإسلام والإيمان وهو كافر مرتد ما لم يتب فورا عما يقول، ولو كان هناك إمام ودولة مسلمة لوجب قتله مرتدا ما لم يبادر بالتوبة، ولو قتله أحد المسلمين كان دمه هدرا. ولقد أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقع اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه، أخرجه أحمد وابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. ابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. أخرجه البخاري. ورغم هذا فقد احتاط الفقهاء احتياطا شديدا في مستحل الخمر التي تصنع من غير العنب، لأن هناك خلافا في تعريفها بين الفقهاء، فما كان من عصير العنب النيء الذي غلا واشتد فهو مجمع عليه بأنه الخمر عينا ولغة وشرعا، وأن مستحلها كافر مرتد ما لم يتب. وأما ما كان من غيرها من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة أو من العسل والتمر أو غيرها من الفواكه والسكريات والنشويات فقد اختلف الفقهاء في تسميته خمرا، فالشافعية والمالكية والحنابلة يسمونها خمرا عندهم مقتصرة على ما كان من العنب، وأما ما عداها فهو من المسكرات المحرمة شرعا، ومن استحلها حكم بفسقه وعوقب على ذلك عقوبة تعزيرية رادعة، ومن شربها وسكر حد بحد الخمر وهي 40 أو 80 جلدة على قولين في ذلك. يقول كتاب المنهاج في شرح مغني المحتاج، وهو أحد مراجع الشافعية: وحقيقة الخمر المسكر من عصير العنب، وإن لم يقذف بالزبد، وتحريم غيرها بنصوص دلت على ذلك، ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر من غيره للخلاف فيه، أي من حيث الجنس كحل قليلة على قول الجماعة وهم الأحناف والظاهرية، أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا كما حكاه الحنفية فضلا عن غيرهم، بخلاف مستحله من عصير العنب الصرف الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه. وخلاصة القول: إن الخمر قد حرمت بأشد أنواع التحريم في القرآن الكريم والسنة المطهرة وبإجماع الأمة سلفا وخلفا، وأن من قال بحلها فهو إما جاهل يعلم ويؤدب، وإما ظاهر الكفر يستتاب، فإن لم يتب قتل حدا.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.